إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس السادس في دورة إعداد الداعيات بجمعية دار البر، وفق الله تبارك وتعالى القائمين عليها إلى ما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. وقد وصلنا في ذلك في كتاب النكاح إلى الحكم السادس عشر، ويجب على الزوج إحسان عشرة الزوجة كما قال الله تبارك وتعالى: وعاشروهن بالمعروف، ويتلطف بها ويسايرها فيما أحل الله. فمن الحكمة في المعاملة الزوجية أن يساير الزوج زوجته فيما أحل الله، ولا سيما إذا كانت حديثة السن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وفي حجة الوداع في يوم عرفة قال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عوان عندكم. عوان جمع عانية، والعانية هي الأسيرة. فالزوجة عند زوجها كالأسير، فكما أنه يحسن إلى الأسير فكذلك يحسن الزوج إلى زوجته. فإنهن عوان عندكم. وفي الحديث فائدة في هذه الكلمة عوان، فيه فائدة، وهي أن الأصل أن المرأة تقر في بيتها ولا تخرج، كأنها مأسورة. قال: ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا. حقوق الزوج وحقوق الزوجة. ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، لا يفرك بفتح الراء، والذي لا يعرف يقول لا يفرك، وهذا خطأ. لا يفرك أي لا يبغض، لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فالزوج ينظر إلى الأمور الإيجابية في زوجته، ولا ينظر فقط إلى معايبها وإلى الأمور السلبية. إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فتأسوا أيها الرجال برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في معاملته لنسائه. وأنا عندما أقول تأسوا أيها الرجال، وذلك لبيان حق المرأة ولبيان منزلة المرأة، ولا تتخذ المرأة هذا سبيلا إلى التعالي على زوجها، بل هذا مما يجعلها تخضع لزوجها فيما أحل الله تبارك وتعالى. فإن طاعة زوجها بعد طاعة الله ورسوله. ثم ذكر بعض الوقائع التي فيها حسن معاملة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنسائه، فمنها جعل عائشة رضي الله عنها ترى لعب الحبشة في المسجد في يوم العيد، لما كان الحبشة يلعبون في المسجد، يلعبون في المسجد على طريقتهم التي ليس فيها تكلف. فجاءت عائشة رضي الله عنها فكانت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فظلت تنظر إليهم حتى شبعت، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يداعبها في لعبها بلعبها، كانت لها لعب، فكان يداعبها صلى الله عليه وآله وسلم في لعبها، يعني عندما تلعب بهذه اللعب التي كانت على هيئة بنات وخيول، فلا بأس بهذا، لكن هذا تصنعه المرأة لبناتها، تصنعه بيدها، ولا تشتري هذه اللعب، لعب الأطفال التي هي مصورة على هيئة حيوانات، هذه لا تشترى، وإنما هذه تصنع في البيوت. وسابقها صلى الله عليه وآله وسلم جريا ويشرب من المكان الذي شربت منه من الإناء وهي حائض، ويضع فمه على المكان الذي أكلت منه اللحم من على العظم، أكلت اللحم من على العظم، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويضع فمه في المكان الذي وضعت فيه فمها. وجعل صلى الله عليه وآله وسلم ملاعبة الرجل امرأته من اللهو المباح، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: كل لهو باطل إلا ملاعبة الرجل أهله، وكذلك ركوبه على فرسه، وذكر ثالثة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب. ولما غارت عائشة من إحدى زوجاته صلى الله عليه وآله وسلم، لما قدمت له طعاما، إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم سبقت عائشة فقدمت قصعتها قبل عائشة، فأمرت عائشة جاريتها أن تسبق وتكسر القصعة من أجل أن تقدم قصعتها. فهذه الطبائع جبل عليها النساء ولو كن في خير القرون. فقامت إلى القصعة فكسرتها من الغيرة، فكيف تصرف صلى الله عليه وآله وسلم؟ جمع القصعة المكسورة وأعطاها لعائشة، هي التي كسرتها، فجمع القصعة المكسورة وأعطاها لعائشة، وأعطى الصحيحة أي القصعة الصحيحة للتي كسرت قصعتها، وغير ذلك الكثير مما حدا، أي جعل بالإمام أبي عبد الرحمن النسائي وهو صاحب السنن أن يجعل من ضمن كتبه في كتاب السنن الكبرى. الإمام النسائي له السنن الكبرى وله السنن الصغرى، المشهور عندما نقول رواه النسائي هكذا فينصرف هذا إلى السنن الصغرى، له كتاب السنن الكبرى وهو أكبر من الصغرى، فذكر فيه كتاب عشرة النساء، ذكر فيه 100 باب وبابين، 102 باب في عشرة النساء. أقول لو ذكرت هذا الكتاب قبل شروعي في هذا التصنيف لاختصرته وعلقت عليه شرحا وبيانا ولاكتفيت به، فإنه شامل جامع، فأرجو الرجوع إلى هذا الكتاب، كتاب عشرة النساء من السنن الكبرى، أرجو الرجوع إلى هذا الكتاب وقراءة أبوابه، قراءة أبوابه، وأنا سأكتب عندي، فسيأتي سؤال من هذه الأبواب، قراءة هذه الأبواب يعني فهما، يعني لا يشترط الحفظ وإنما فهما ماذا تضمنت هذه الأبواب. 17، ويجب على الزوجة خدمة زوجها بالمعروف. هذه مسألة يعني يتكلم فيها الفقهاء، هل يجب على الزوجة خدمة زوجها؟ فمنهم من يوجب ومنهم من لا يوجب، والأدلة تدل على صحة قول من أوجب على الزوجة خدمة زوجها بالمعروف بحسب العرف، فتخدمه الخدمة المعروفة من مثلها لمثله، لقوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فالمرأة عليها الذي عليهن بالمعروف، ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال، فخدمة البدوية التي تعيش مع زوجها في البدو ليست كخدمة القروية التي تعيش في الحضر، وخدمة القوية ليست كخدمة الضعيفة. وهذا القول وجوب خدمة الزوج على زوجته هو قول مالك وأصبغ من المالكية وأبي بكر بن أبي شيبة والجوزجاني من الحنابلة وطائفة من السلف والخلف، ولا يوجد لمن قال بعدم الوجوب دليل صالح، والأدلة دالة على وجوب الخدمة. الدليل الأول، فإن الزوج سيدها في كتاب الله كما قال تعالى وألفيا سيدها لدى الباب، فإذا كان الزوج سيدا فالسيد يخدم. الدليل الثاني، وهي عانية أي أسيرة،
عنده بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى العاني والعبد الخدمة. الدليل الثالث قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء فإن لم تخدموا خدمها هي، وهذا يجعلها هي القوامة عليه. الدليل الرابع: ثم كيف هو ينشغل بخدمتها مع أنه مطالب بالسعي للنفقة عليها. الدليل الخامس: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل شكوى فاطمة ابنته حين اشتكت ما تلقى من الرحى، كانت تدور الرحى لتطحن وجاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم شكواها، وقال لها ولعلي: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم، لأنها جاءت تطلب خادما. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي وفاطمة وهما نائمان فجلس بينهما، فقال: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم، فدلهما على التسبيح قبل النوم 33، والتحميد 33، والتكبير 34. واستنبط العلماء من هذا أن ذكر الله عز وجل يعطي البدن قوة، مع أن ذكر الله عز وجل أساسا إنما هو لتقوية القلب ولحياة القلب، فدل هذا الحديث أيضا على أنه يقوي البدن. ثم إن قوة كل إنسان من قلبه، فإذا قوي قلب العبد قوي بدنه. الدليل الخامس السادس: وقد كانت أسماء بنت أبي بكر تخدم الزبير، تعلف فرسه وتسوسه، تسوسه أي تقوم عليه رعاية وعناية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، تسوسهم أي تقوم عليهم رعاية وعناية وتوجيها وإرشادا. فكانت أسماء تعلف فرس الزبير وتسوسه وتدق النوى لناضحه، الناضح الذي يستقى عليه الماء، فكانت تدق النوى علفا له. والذين قالوا إن العقد إنما للاستمتاع لا للاستخدام، الذين لا يجيبون الخدمة يقولون عقد الزواج للاستمتاع لا للاستخدام، فجوابه أنها هي أيضا تستمتع، الاستمتاع من الجانبين. فإذا وجب على الزوج النفقة والمسكن فهذا يقتضي أن يجب عليها شيء في مقابل ذلك، وما هو إلا خدمتها إياه. فإذا هذه أدلة ستة توجب خدمة الزوج على زوجته. ومع كل هذا فإن وجد الزوج سعة لمساعدتها ساعدها، وأيضا إذا كان في سعة أتى لها بخادم فإن هذا من حسن العشرة، معاشرة بين الزوجين. ولذا كان صلى الله عليه وسلم يكون في مهنة أهله أي في خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة، وكان صلى الله عليه وسلم بشرا من البشر يفلي ثوبه، يفلي ثوبه أي من القمل والحشرات إن وجدت، ويحلب شاته ويخدم نفسه. الثامنة عشرة: وصايا للزوجين، تطاوعا وتناصحا بطاعة الله تبارك وتعالى، فإن طاعة الله تبارك وتعالى بركة في البيت وسكينة. فالتطاوع تناصح بطاعة الله عز وجل واتباع أحكامه الثابتة بالكتاب والسنة، التزما بالحقوق والواجبات كل منكما تجاه الآخر، فلا الزوجة تطلب المساواة بالرجل، المساواة وشريكة الحياة هذه مصطلحات جاءتنا من هؤلاء الكفار، كما ذكر الشيخ الفوزان حفظه الله في مختصره صفحة 86-89، ونقل عن الشيخ الشنقيطي وهما ممن يعني يريان وجوب خدمة الزوجة لزوجها، فنقل عن الشيخ الشنقيطي رحمه الله أن كون المرأة شريكة الرجل والمساواة إنما هذا جاءنا من بلاد الكفار. فلا الزوجة تطلب المساواة بالرجل فيما كان مضادا للشرع، ولا الزوج يتطاول على المرأة مستغلا ما فضله الله عليها من السيادة. ومن النصائح: والمرأة بصفة خاصة تضع نصب عينيها طاعة الزوج إلا في معصية الله، فإن طاعة الزوج هي من سبيل سعادتها في الدارين. انتهى كتاب النكاح. الكتاب الذي بعده كتاب الطلاق وأشباهه، أشباه الطلاق من الخلع ومن الوفاة وعدة الوفاة ونحو ذلك. المسألة الأولى: يحرم تطليق المرأة وهي حائض أو في طهر قد مسها فيه، فيحرم طلاق الحائض ويحرم أن يطلق في طهر قد مسها فيه أي قد جامعها فيه. وإنما طلاق السنة أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه أو وهي حامل، هذا هو طلاق السنة، يطلقها في طهر لم يمسها فيه، كانت حائض طهرت وفي هذا الطهر ما جامعها ثم طلقها، ما جامعها أي أنه راغب عنها لا يريدها، ولو كان يريدها لجامعها، أو وهي حامل يعرف أنها حامل وأن له ولدا منها ومع ذلك يطلقها، إذن هذا راغب عنها، فهذا طلاق حقيقي. وأما ما يفعله الناس الآن فهذه فوضى، هذه فوضى، كلما غضب الإنسان من شيء أنت طالق أنت كذا، ثم يتصل: يا شيخ سويت وفعلت، كما قال ابن عباس: يركب أحدكم الأحموقة ثم يقول: يا ابن عباس يا ابن عباس، يركب أحدكم الأحموقة يعني يتسرع ويتعجل في أمره ثم يهرع إلى العالم. فالذي يحصل بين الناس الآن فيما يتعلق بالطلاق هذا كله فوضى، وذلك لعدم التبصير بأحكام الطلاق. فإذا يحرم عليه أن يطلقها وهي حائض أو أن يطلقها في طهر قد مسها فيه، وإنما يطلق في طهر لم يمسها فيه أو هي حامل، وذلك لحكم عديدة، وذلك لحكم عديدة ذكرها العلماء، أهمها أنها في هاتين الحالتين يعني في حالة الطهر لم يمسها فيه أو هي حامل، في هاتين الحالتين تبدأ في إحصاء عدتها فلا تطول عليها العدة. صحيح، إذا طلقها وهي حائض فهي كيف تحسب عدتها؟ تنتظر حتى تطهر ثم تحيض، فتكون الحيضة هذه هي بداية الأشهر، بداية العدة، ثلاثة قروء إذا جعلنا القر هو الحيضة، بخلاف ما إذا طلقها وهي طاهر فعندما يأتيها الحيض بعد ذلك فتكون هذه البداية. فطلقوهن لعدتهن، لعدتهن، اللام هنا لام الاستقبال، طلقوهن مستقبلات عدتهن، أي أنها بمجرد أن تطلق، أن تطلق تبدأ في العدد، هذا معنى طلقوهن لعدتهن أي مستقبلات عدتهن. فهذه الحكمة الأولى. ويلي ذلك في الأهمية أنه إذا طلقها في هاتين الحالتين دل ذلك على أنه راغب عنها، راغب في طلاقها، فهي طاهر ولم يمسها، فإذا هو لا يريدها، وكذلك هي حامل والولد ولده ومع ذلك هو غير متعلق بها، فإذا هو راغب في طلاقها. فإنما شرع الله تبارك وتعالى الطلاق لحل المشاكل المستعصية، خلاص يستحيل أن يبقى هذا الزوج مع هذه الزوجة، فهو إذا طلقها طاهر لم يمسها أو طلقها حامل فهو غير راغب فيها، فهذا هو الطلاق الحقيقي، طلاق السنة. إذا خالف وطلقها وهي حائض أو طلقها في طور قد مسها فيه، قلت ثم إذا هو استحمق وتعجل وطلق في الحيض فاختلف العلماء هل يقع مثل هذا الطلاق أو لا يقع؟ والذي يترجح رواية ودراية أثرا ونظرا أن مثل هذا الطلاق لا يقع. قلت وقد درست ذلك دراسة وافية في رسالة لي بعنوان الكأس الفائض في طلاق الحائض. صحيح، جمعنا فيها الأحاديث والآثار وكلام العلماء وتبين لنا أن طلاق الحائض لا يقع، وأكبر دليل على هذا قصة ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض، فجاء عمر رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك. المسألة الثانية، وإذا طلقت المرأة طلاق السنة فليشهد على طلاقها وعلى رجعتها إذا رجعها، كما قال تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، بل في هذه الأيام ينبغي تسجيل هذا في المحكمة، وذلك لقلة الديانة في الناس، الزوج ينكر والزوجة تنكر، فلا بد من تسجيل هذه الأمور. الثالثة، ولا يصح طلاق الأجنبية. إيش يعني طلاق الأجنبية؟ يقول متنطع إذا أنا تزوجت فلانة فهي طالق، فهو طلقها قبل أن يتزوجها، وهو طلاقها قبل أن يعقد عليها، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق قبل النكاح. الرابع، وهل يقع الطلاق حال الغضب؟ جوابه أن الغضب على مراتب ثلاث. أحكام الطلاق هذه ينبغي معرفتها وحفظها حتى تكون على بينة من أمرك، وإذا كان زوجك لا يعرف هذه الأحكام تعلميه إياها، إن هذه أمور مهمة ويكثر السؤال عنها. المرتبة الأولى في الغضب أن يصل به الغضب إلى حد لا يدري ما يقول، وربما يصل إلى حال الإغماء كما يقول الفقهاء، لا يدري هل هو في السماء أو في الأرض. هذه الحالة الأولى، فهذا لا يقع طلاقه بالاتفاق. ومثل هذا إذا سئل يا فلان أنت طلقت، يقول ما طلقت، لأنه كان مغمى عليه، يصل به الحال الإغماء. المرتبة الثانية وهي مقابلة لهذه، وهو ابتداء الغضب، فيعقل ما يقول ويمكن أن يمنع نفسه، فهذا يقع طلاقه بالاتفاق. فالأول لا يقع طلاقه بالاتفاق، وهذا يقع طلاقه بالاتفاق. الثالثة وهي بينهما حالة بين، يعني بين الحالتين السابقتين، فهو يدري ما يقول، يدري، ولكنه مغلوب عليه، لا يملك نفسه، هو يدري ولكنه يدفع دفعا، شيء يدفعه أن يقول لها أنت طالق، لكنه يدري، ليس مثل الحالة الأولى لا يدري. قلت الغضب يغصبه غصبا أن يطلق. فهذه المرتبة اختلف فيها أهل العلم، والواجب عند الاختلاف أن نرد الاختلاف والتنازع إلى الكتاب والسنة. والصواب أنه لا يقع الطلاق في مثل هذه الحالة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. إيش معنى في إغلاق؟ الإغلاق معناه أنه مغلق عليه أمره وتصرفه، مش قادر، قالها رغما عنه، هذا معنى مغلق عليه أمره وتصرفه، فلا يملك كلامه ولا يملك فعله، ولكنه يدري. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. المسألة الخامسة، طلاق الهازل. الهازل الذي لا يقصد الطلاق، كما يقال مثلا يهزل مع زوجته فيقول لها أنت طالق، فطلاق الهازل يقع. واحد يقول هذا ما قصد الطلاق، نقول صحيح، هو ما قصد الطلاق ولكنه قصد لفظه، تكلم باللفظ، تكلم باللفظ. وهذا بخلاف المكره، المكره لم يقصد الطلاق في باطنه ولم يقصد لفظ الطلاق لأنه مكره. وأما الهازل فهو وإن كان لم يقصد الطلاق في قلبه لكنه قصد لفظه، وهو قوله أنت طالق، فيقع طلاقه لأجل هذا. فلو قيل لك عللي وقوع طلاق الهازل دون طلاق المكره فقد عرفت الجواب. طلاق الهازل يقع، لماذا؟ لأن الفروج حرمتها عظيمة، فلا لعب ولا هزل في ذلك. فإن قال قائل هذا ما قصد الطلاق كالمكره لا يقع طلاقه، فالجواب أن المكره ما قصد الطلاق ولا قصد لفظه، وأما الهازل فقد قصد لفظ الطلاق وإن كان أراد به عدم الوقوع، يعني هو ما قصد الطلاق لكن قصد لفظه، وهذا ليس إليه، اللي هو عدم الوقوع، الوقوع وعدمه ليس إليه بل إلى الشارع. فالهازل أراد اللفظ الذي إليه وأراد ألا يكون موجبه، يعني ما يترتب عليه وليس إليه، فإن من باشر سبب ذلك باختياره لزمه مسببه ومقتضاه وإن لم يرده. وأما المكره فإنه لم يرد لا هذا ولا هذا، فقياس الهازل على المكره غير صحيح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. هذا الحديث رافع للنزاع، وإنما الذي ذكرناه تعليل لماذا يقع طلاق الهازل. الجواب: أولا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا لأنه قصد لفظه وإن كان لم يقصد وقوعه، وإذا قصد لفظه فهو يلزمه ما يترتب عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. فإذا قال لامرأة تزوجتك وهو يهزل، وكان هناك شروط النكاح، وقع النكاح، وكذلك الطلاق، وكذلك إذا قال لها راجعتك هازلا، كل هذا يقع. السادسة: وأما السكران فإنه حال سكره لم يقصد الطلاق ولا لفظه. سبحان الله، قاعدة مضطردة. فالسكران لم يقصد لا الطلاق ولا لفظ الطلاق لأنه سكران، والمكره لم يقصد لا الطلاق ولا لفظ الطلاق، بخلاف الهازل فإنه قصد لفظه. فالسكران لم يقصد الطلاق ولم يقصد لفظه، فكيف يقال بوقوع طلاقه؟ قالوا: لأنه هو المتسبب في سكر نفسه بخلاف المكره. قالوا: السكران هذا هو الذي تسبب في السكر، ووقوع طلاق السكران عند الجمهور، يعني الجمهور يوقعون طلاق السكران وهو غير صحيح، والصحيح أن طلاقه لا يقع. فإن قالوا هو المتسبب في سكر نفسه بخلاف المكره، قلنا جواب هذا أن كونه آثما له عقوبة خاصة، كونه آثما له عقوبة خاصة وهي الجلد. وأما أن نزيد عليه العقوبة بإيقاع طلاق لم يقصده ولم يقصد لفظه، فهذه زيادة في العقوبة. نعرف هذه التعليلات، لأن معرفة التعليلات، تعليل الأحكام الفقهية، يدرب على الفتوى، يدرب على الفتوى. سبب الخلاف، سبب الخلاف وعلة الأحكام، هذا مما يدرب على الفتوى، لأنه قد تأتي مسألة حادثة تحتاج قياسا على مسألة معلومة. فهكذا نقول نحن إذا أوقعنا طلاقه فقد زدنا له في العقوبة، فقد زدنا له في العقوبة. وقد روى البخاري في صحيحه كتاب الطلاق، باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران، قال: وقال عثمان: ليس لمجنون ولا لسكران طلاق. نفرح فرحا شديدا بآثار الصحابة عند اختلاف الفقهاء وفي المسائل الخلافية. إذا لم يكن عندنا حديث، المسلم طالب العلم يفرح جدا بآثار الصحابة، فهذا أثر عن صحابي وخليفة راشد عثمان رضي الله عنه: ليس لمجنون ولا لسكران طلاق، والأثر صحيح. وكان عمر بن عبد العزيز يقضي على السكران بالتأديب والإلزام بالطلاق إذا طلق، فلما ذكر له الأثر عن عثمان رضي الله عنه رجع فصار يؤدبه ولا يقضي بطلاقه. هذا رجوع إلى الحق. المسألة السابعة، طيب نستريح وبعدين نرجع مرة أخرى. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. المسألة السابعة في كتاب الطلاق: من قال لامرأته أنت طالق ثلاثا ونحو ذلك، سواء قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أو قال لها أنت طالق بالثلاث أو ثلاثا أو نحو ذلك، فهذا لا يحسب عليه إلا طلقة واحدة. قال ابن عباس: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. هذا صريح جدا، والحديث في صحيح مسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر، ثم اجتهد عمر رضي الله عنه. ما الحامل على اجتهاده لما وجد الناس يتلاعبون بالطلاق؟ فأجرى عليهم قولهم الذي يقول لامرأة انطلق ثلاثا تبين منه، وأراد عمر دفع هذه المفسدة، أراد عمر دفع هذه المفسدة، لأن الناس إذا علموا أن عمر سيجري عليهم الثلاث ثلاثا سيمتنعون، فهذا الذي أراده رضي الله عنهم. فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. هذا دليل على أن طلاق الثلاث واحدة، وأن الثلاث ثلاث إنما هو اجتهاد من عمر رضي الله عنه. الدليل الثاني: وقد طلق رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم امرأته ثلاثا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم راجعها، فقال إني طلقتها ثلاثا، فقال له قد علمت راجعها، ما في أوضح من هذا. وتلا: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فإذا يدخل في هذه الآية مسألتان لعدتهن: المسألة الأولى طلاق الحائض، والمسألة الثانية الطلاق ثلاثا. فلو قيل لك: ما الدليل على أن طلاق الحائض لا يقع وأن الثلاث لا تقع إلا واحدة؟ الدليل هذه الآية: فطلقوهن لعدتهن. الدليل من هذه الآية على المسألة الثانية: ومعلوم أن الطلاق الثاني والثالث يقعان لغير عدة، صحيح؟ طلقوهن لعدتهن، أي أنه إذا طلقها تستقبل عدتها. طيب الطلاق الثاني والثالث وين العدة؟ كيف تستقبل عدتها؟ هي إنما تستقبل عدتها بالطلقة الأولى، أنت طالق خلاص تستقبل عدتها. طيب أين العدة، أو كيف تستقبل عدة الطلاق الثاني والثالث؟ ومعلوم أن الطلاق الثاني والثالث يقعان لغير عدة، فهما مردودان. وقد أفتى ابن عباس رضي الله عنهما بوقوع الثلاث ثلاثا مع أنه روي الحديث، لكن هذا يخالف روايته أنها أي الثلاث واحدة، والرواية مقدمة على الرأي والاجتهاد. الرواية مقدمة على الرأي والاجتهاد. ها هنا قاعدتان: قاعدة لنا روايته وعليه رأيه، والقاعدة الثانية الراوي أدرى بمرويه. فلربما قال قائل: الراوي أدرى بمرويه، وابن عباس الذي روى كانت الطلاق أو كان الطلاق واحدة، طلاق الثلاث واحدة، قد أفتى بالثلاث. نقول: لا بد أن ننظر إلى الرأي. الرأي إذا كان يخالف النص مخالفة ظاهرة فنطبق القاعدة الأولى، لنا روايته وعليه رأيه. وأما إذا كان النص يحتاج بيانا، النص فيه احتمال يحتاج بيانا، وفهمه الصحابي على وجه معين، نقول في هذه الحالة الراوي أدرى بمرويه. نتنبه للفرق، فالراوي أدرى بمرويه إذا كان النص فيه إجمال وفيه احتمال. وأما إذا كان النص واضحا، الآن كان الطلاق طلاق الثلاث واحدة، هل هذا فيه احتمال؟ هذا ليس فيه احتمال. فمن أجل هذا قلنا لنا روايته وعليه رأيه، على أنه قد روي عنه عن ابن عباس أيضا أنه إن قال أنت طالق ثلاثا بفم واحد فهي واحدة، ففتواه هذه تناقض فتواه الأولى، فإذا لم يبقى الاعتماد إلا على روايته. وقد روي عن جمع آخر من الصحابة أنهم جعلوا الثلاث واحدة، فإذا عندنا حديث ابن عباس وعندنا هؤلاء الجمع من الصحابة الذين جعلوا الثلاث واحدة. وقد أطال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وأشبع الكلام في هذه المسألة العظيمة، ومن أحسن ما يقتنص من كلامهما أن عمر رضي الله عنه لما جعل الثلاث ثلاثا، وبالمناسبة الجمهور يوقعون طلاق الحائض ويوقعون الثلاث ثلاثا ويوقعون طلاق السكران، هذه كلها مسائل للجمهور، فلا ينبغي أن يغتر طالب العلم بأن هذا قول الجمهور، لا بد من الدليل. فعمر رضي الله عنه لما جعل الثلاث ثلاثا لم يكن في زمانهم التحليل، لم يكن في زمان عمر التحليل المبغوض إلى الله ورسوله، فأجرى عمر رضي الله عنهم عليهم الثلاث ثلاثا لدفع مفسدة التتابع في الطلاق وعدم الاكتراث به. فلو كان حصل في زمان عمر هذا التحليل، تحليل الزوجة إذا طلقها زوجها ثلاثا، ما كان عمر رضي الله عنه أجرى عليهم الثلاث ثلاثا أبدا، فلم يكن في زمانهم التحليل المبغوض لله ورسوله. فلما انتشر التحليل استحق هو الآخر أن يدفع، لا بد أن ندفع مفسدة التحليل، لأنه مفسدة تفوق مفسدة تتابع الناس في طلاق الثلاث. فإذا نحن عملنا باجتهاد عمر رضي الله عنه دفعا لمفسدة تتابع الناس في الطلاق، وقعنا في مفسدة أعظم، ألا وهي التحليل المبغوض. الآن إنسان تعجل دخل على المرأة أنت طالق ثلاثا، ثم بعد ذلك وضع يديه على رأسه، ماذا أفعل الآن؟ والله تبارك وتعالى يقول فإن طلق فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فيلجؤون إلى المحلل الملعون، لعن الله المحلل والمحلل له، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم المحلل، سمى المحلل التيس المستعار للضراب. قال ابن القيم رحمه الله: وأما في هذه الأزمان التي قد شكت الفروج فيها إلى ربها من مفسدة التحليل وقبح ما يرتكبه المحلل مما هو رمد بل هو عمن في عين الدين وشجن في حلوق المؤمنين، الشجى هو العود الذي يكون في الحلق، ما يعترض في الحلق من عظم وغيره، قال من قبائح تشمت أعداء الدين به. صحيح، الكفار عندما يرون هذا التحليل لا يثقون بدين الإسلام، لأن هذا مخالف للفطرة، وتمنع كثيرا ممن يريد الدخول فيه بسببه، بحيث لا يحيط بتفاصيلها خطاب ولا يحصرها كتاب. يراها المؤمنون كلهم من أقبح القبائح، ويعدونها من أعظم الفضائح. قد قلبت من الدين رسمة، وغيرت منه اسمة، وصمخ التيس المستعار أو وضمخ التيس المستعار فيها المطلقة بنجاسة التحليل. هذه بلاغة من ابن القيم رحمه الله. ضمخ التيس المستعار المطلقة بنجاسة التحليل، وقد زعم أنه طيبها للحليل. فيا لله العجب، أي طيب أعارها، أي طيب أعارها هذا التيس الملعون هذا. نعم نصلح. وأي مصلحة حصلت لها ولمطلقها بهذا الفعل الدون؟ أترى وقوف الزوج المطلق أو الولي على الباب والتيس الملعون قد حل إزارها وكشف النقاب وأخذ في ذلك المرتع؟ إن هذا الذي كان يحصل، كانوا يأتون بالتيس المستعار ويدخل على المرأة، والزوج أو الولي واقف له على الباب، والزوج أو الولي يناديه: لم يقدم إليك هذا الطعام لتشبع، فقد علمت أنت والزوجة ونحن والشهود والحاضرون والملائكة الكاتبون ورب العالمين أنك لست معدودا من الأزواج، ولا للمرأة أوليائها بك رضا ولا فرح ولا ابتهاج. هذا يكون نكاح. الناس في النكاح يفرحون، الزوج بالزوجة والأهل، أما هؤلاء يتسترون. فهو يقول: ولا للمرأة أو أوليائها بك رضا ولا فرح ولا ابتهاج، وإنما أنت بمنزلة التيس المستعار للضراب، الذي لولا هذه البلوى لما رضينا وقوفك على الباب. فالناس يظهرون النكاح ويعلنونه فرحا وسرورا، ونحن نتواصى بكتمان هذا الداء العضال ونجعله أمرا مستورا. ثم ذكر رحمه الله أن مثل هذا النكاح لا نسب بينه وبين مقاصد النكاح وآدابه وشروطه وأركانه في شيء من الأشياء، وليس فيه مقصد إلا التحليل. ثم قال: ثم سل من له أدنى اطلاع على أحوال الناس، كم من حرة مصونة أنشب فيها المحلل مخالب إرادته فصارت له بعد الطلاق من الأخدان. وهذا من المصائب. المحلل هذا بعد أن يدخل على المرأة ويذهب، ربما تعلقت به المرأة أكثر من زوجها، وكان بعلها منفردا بوطئها، فإذا هو المحلل فيها شريكان. فلعمر الله كم أخرج التحليل مخدرة من سترها إلى البغاء وألقاها بين براثن العشراء، أي مخالب والخدناء، ولولا التحليل لكان من الثريا دون منالها، يعني ما كان أحد يصل إليها، والتدرع بالأكفان دون التدرع بجمالها، وعناق القنا أي الرماح دون عناقها، والأخذ بذراع الأسد دون الأخذ بساقها. فبين رحمه الله المفاسد في التحليل، ولذلك يعني اضطرت المحاكم أخيرا لما وجدت هذه المشاكل الأسرية، اضطروا في نهاية الأمر أن يرجعوا إلى ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وصاروا يحكمون الثلاث فيجعلونها واحدة. والحمد لله أنهم رجعوا إلى ما وسع الله تبارك وتعالى على عباده، إلا أن هذا لا يعني أن الناس يعني يتتابعون في الطلاق، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني حكم على أن هزل الطلاق هو من الجد، وأن الله تبارك وتعالى لم يشرع الطلاق إلا علاجا ودواء، لا مجرد كلمات تجري على لسان الأزواج. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بعض الأسئلة أستعين الله عز وجل، تقول: إذا كان الإنسان لا يقصد ألا يدعو الفقراء وإنما الذي حوالي كلهم أغنياء، فهل يكون آثما وماذا يفعل؟ جاء في بعض الروايات يدعى إليها الأغنياء ويطرد عنها الفقراء، فالمقصود أن الفقير إذا جاء يطرد عنها، يعني فإذا ما تمكن يعني دعوة الفقراء فنقول إذا جاءوا الوليمة يأكلون منها ولا يطردون عنها. تقول: ذكرتم ويستحب له صبيحة بنائه بأهله أن يأتي أقاربه الذين أتوه في داره، هل يزور أو يأتي أهله ومهلها أم الذين جاءوا له بهذه المرأة؟ على كل حال، سواء جاءوا إليه في داره أو ذهب هو إليهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يذهب إلى أقاربه. تقول: ما المقصود بالجمهور؟ من هم؟ عندما يقال الجمهور، الجمهور يعني الأكثر، عندما نقول قال الجمهور وخالفهم كذا، الجمهور يعني الأكثر. أحيانا يكون مثلا ثلاثة من الأئمة الأربعة في مقابل واحد، وأحيانا يكون مثلا اثنان من الأئمة الأربعة مع آخرين في مقابل اثنين من الأئمة الأربعة، فالمراد بالجمهور يعني أكثر الفقهاء. تقول: إذا كان أثر الصحابي موجودا وصريحا في المسألة فلماذا خالف الجمهور رأي الصحابي؟ طبعا السؤال أو الجواب عن هذا السؤال لشيخ الإسلام ابن تيمية فيه رسالة بعنوان رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وذكر فيه 10 أسباب لمخالفة العلماء للنصوص، منها ربما لم يبلغهم النص، ربما لم يبلغهم النص، لم يكن في زمانهم كزماننا وسائل البحث هذه الميسرة، فربما لم يبلغهم النص، وربما بلغهم النص لكن لا يرون فيه دلالة، لا يرون هذا النص دالا على المسألة، وذكر يعني أعذارا أخرى، فيكون هذا عذرا لهم ولا يكون عذرا لنا. هذا مما نبه عليه شيخ الإسلام، هذا شيء مهم جدا. العالم يعذر في تركه للنص، ونحن لا نعذر، ونحن لا نعذر فيه. يقول شيخ الإسلام: العالم معذور في تركه للنص، ونحن معذورون في ترك الترك، ونحن معذورون في ترك الترك، يعني في ترك تركه، في ترك تركه للنص. إذا كنا معذورين في ترك تركه أي أننا نقول بالإيش؟ نقول بالنص. فمثلا نجد الجمهور يقولون يقع طلاق السكران، وقفنا على أثر لعثمان رضي الله عنه، أثر صحيح وعلقه البخاري في صحيحه، فنحن نقول بأثر عثمان رضي الله عنه لأنه مقدم على كل من جاء بعده، كما يقول شيخ الإسلام ابن القيم: لا يمكن أن يعزب القول الصواب عن قرن الصحابة ويتجاوزه إلى من بعدهم، هذا لا يمكن، فلا بد أن يكون الصواب في قرن الصحابة. لا يمكن أن الصحابة كلهم لا يعرفون الصواب ثم يعرفه من جاء بعدهم. تقول: امرأة ذابت الحج في عدة وفاة زوجها وهي لا تعلم أن المرأة عدة، فما حكم حجها؟ أولا حجها صحيح، لكن دعواها أنها لا تعلم، يعني هذا مما لا يعذر فيه بالجهل، هذا مما لا يعذر فيه بالجهل. كيف امرأة لا تعلم أن عليها عدة وفاة؟ الكل يعرف هذا. في مسألة إذن الزوجة لزوجها في الصدقة من مالها، ذكر الجمهور أنه جائز إذا لم تكن سفيهة، فإذا كانت سفيهة لم يجز. فما المقصود أو فما القصد من كلمة سفيهة؟ سفيهة يعني لا تحسن التصرف، سفيهة لا تحسن التصرف، يكون مع 1000 درهم اتغمض وتفتح ما تلاقيش شيء من 1000 درهم، هذا معنى سفيهة، سفيهة لا تحسن التصرف. ذكرتم أن طلاق الحائض لا يقع، وأكبر دليل حديث ابن عمر. سؤال: ولكن ذكر في رواته وحسبت من طلاقها، فما تقولون في ذلك؟ طبعا أقول لأنني دارس لهذه المسألة، صحيح جاء في بعض الروايات أن هذا حسب من طلاقها، لكن حديث ابن عمر له طرق كثيرة جدا تصل إلى 20، هذا جاء في رواية واحدة، وجاء في روايات أخرى أنه لم يعد، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد ذلك شيئا. نعم، فرواية حسبت من طلاقها هذه رواية مرجوحة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.